انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي. وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المظاهرة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل لا وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب، ففعلا إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها فنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة. وأما شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية، إنما كانوا ليسوا مؤسسين وإنما هم مقتدون بمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند و من البراهينة والبوذيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب، أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهينة وغيرهم من الهنادكة والكفر والمشركين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة وبالضبط نفس الاعتقادات نفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان، هي مختلفة بالفعل وفيها تحقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الخلط والابتداء لتفسير خطايا البشر والثلاثة عليها التي فكرة بالصليب. ولعل من المعروف ان من بنود قدماء المصريين المشهوره في معابدهم علامه تشبه الصليب تماما كانوا يمسكونها معروف. وهذا الكتاب الحقيقه هذا في طبعته الحديث الذي ظهرت اخيرا، لكن انا كنت استعرت من سنوات طويله نسخه بنفسها نسخه قديمه جدا لنفس الكتاب وهو العقائد الوثنيه في المله النصرانيه، لكن لما كانت صنعه قديمه تعجبت من الفرق الشاسع بين الصناعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقة من الحسنيات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب يعني سمي أو الله أعلم بالسبب بالضبط ما وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعار فيها، فيها فعلا صور الحجريات أو الخيال الحين أو غيرها من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام الدين الذي جاء به عيسى، هذا مستحيل، وإنما هي مختلفة من عقائد الوثنيين من قبل وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية وحرقتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قول تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تبارك وتعالى، وفيه وقفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو خد بكسر الحاء وفتحها، وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه، تحذير يعني التحسين، قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا، حسنته وزينته. فكذلك الحبر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم: الحبر أعظم الأشراف بين الإسرائيليين، يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله، وهي مرتبة وراثية في آل هارون، يكون ذكرى أشيخ من فيها، يكون الحظ ذكر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله، قال الرازي الأكبرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، يعني اتخذوهم أربابا من دون الله لا يعني أنهم قالوا هم يخلقون ويرزقون أو غير ذلك، لكنهم أربابا من دون الله المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي قريب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. شرح الرسول عليه السلام هذه الآية لعلي، وفيات أن عليا هو الذي استثنى، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا من تكثير المفسرات مما يخرج من الملة ومن أسباب الردة، يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام. رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يجدون ويركعون ويصومون ويتعبدون للأحبار والرهبان، إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى بلى، يعني بلى عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يوجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون؟ ما هو شعار الإسلام؟ لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى يعني كبار طواغيت النصارى اذا اراد ان يتكلموا يشعرون بان عندهم عوره فضيحه في هذا الجانب، فيعني يلبسون على عوام المسلمين ويقولون نحن ايضا نقول لا اله الا الله. فكثير الناس يذهلون يقولون النصارى يقولون لا اله الا الله، لماذا؟ انه يلبس عليه هو يقول اله واحد، يعني الثلاثه الهه يقول هي الثلاثه واحد زائد واحد زائد واحد ثاني واحد ما يقول ثلاثه. وهم يحاولون أن يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه لأنهم يقولون إله واحد، يقولون بيان عندهم يختمونه بقولهم إله واحد آمين الابن والأب والروح القدس. وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطرة ويهدم دعوة الرسل عليهم السلام. فهكذا يقال لكل كافر، يعني ما الذي يزعجك من الإسلام؟ ما الذي يعقبك من الإسلام؟ الذي يقول لك لا اله الا الله لا تعبد الا الله تحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن ان يعني انت لو قدر ان اذا كنت النصراني يعني يوم القيامه اذا معاذ الله يعني اذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله ويعني والله سبحانه وتعالى حاسبك وسالك ما الذي جعلك تسلم هل يعيبك حينئذ ان تقول له يا ربي يعني انا نزهتك عن الصحبه ونزهتك عن الولد ونزهتك عن الشريك وقلت لا اله الا الله هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك ويعذبك الله لانك تقول له يوم القيامه نزهتك عن ان يكون لك ولد تحتاج اليه نزهتك عن ان يكون لك شريك هل هذا اي انسان عاقل يرتاح ان هذا هو الطريق الوحيد للنجاه وهو ان يقول لا اله الا الله ان يشهد شهاده الحق ثم محمد رسول الله ما اعظم الادله والبراهين الساطعه على صدق يعني كلمه التوحيد المرتبه من هذين الهاتين الشهادتين فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه عدي هذا المسجد بصيت منتهى البساطه في غايه البساطه يا عدي ايضرك ان يقال الله اكبر ايضرك ان يقال الله اكبر فهل تعلم شيئا اكبر من الله يا عدي لا يضرك ان يقال لا اله الا الله فهل تعلم اله غير الله ثم دعاه الى الاسلام فاسلم وشهد شهاده الحق قال فلقد رايت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم ثم قال ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى أي نعم قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي استنصحوا الرجال ووجدوا كتاب الله وراء ظهورهم وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير شهابهم اربابا قال بانهم بان اطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم سجدوا لهم سجودا حقيقيا قال الشهاب والاول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه اذا فسر النبي عليه السلام آية من كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها لا ننظر فيما عداه من الاقوال فالرسول عليه السلام فسر هذه العباده بانها إطاعتهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال هذه هي معنى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل فلا يجب أن ننظر فيما خالفه من التفاسير لأنه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم فهذه هي العبادة والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته قال الربيع قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يحملوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة انتهى لأن على أي حال مثل هذا الكلام ينبغي أن يمحص ولا يؤخذ يعني بظواهره حتى ينظر وفي تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا الشيخ هنا لانه لا يمكن الحقيقه ان يشيع الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الايه الكريمه يعني في ضحك او رد على المذهبيين فينبذون طاعه العوام او عموم الناس من الائمه الاربعه غيرهم من الائمه المقلدين المشهوره في مذاهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة فيشبهونهم بالأحبار والرهبان وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبدا واضح لأن أئمتنا لا أحلوا حراما ولا حرام حلالا لا يظن بالإمام من أئمة المسلمين أبدا أنه تعمد ذلك، وغايتنا في الأمر أنه يكون ناس اجتهاد واجتهاد لم يوجد فيه فيكون مأجورا على اجتهاده. لكن بلا شك هناك علماء سوء في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرحلان الأحبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المسائل الخلافية العادية، في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف سائغ مثلا أو خلاف معتاد بين الفقهاء، فأحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال، هذه الواو واو حالية، وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا أن يعبدوا إلها واحدا، إلا أن يطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه. لا إله إلا هو صفة ثانية من إله واحدا، لا إله إلا هو، أو هو استئناف مقرر للتوحيد. سبحانه عما يشركون أي به في العبادة والطاعة. وطبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بالإيه؟ بأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال لا تتعارض في الحديث. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني بإعلاء التوحيد وإعجاز الإسلام، ولو كره الكافرون، يعني الكافرون ببلاء التوحيد. وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضمنه عز وجل زيادة اعتناء بشأنه، يريدون أن يتم نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة بعلة الفصيل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وحرصهم على إطفائه يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم، يعني هذا أمر متوقع أخبرنا الله به، لا يمكن أبدا أن نصنع في أنهم يرضون عن ديننا. أن بعض الناس يزعمون أنهم يعملون عملية تدمير في الإسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون أو هؤلاء الكافرين، هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنا، لا نطمع عن الإسلام. يعني فهذا ليس بدليل عليهم أنهم يكرهون إعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البغي والعدوان والشنآن كما هو معلوم من سيرتهم ومن أحوالهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالقرآن الذي هو هدى للمتقين، ودين الحق، الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، هذا معنى الحق. فالهدى ودين الحق أي التوحيد الثابت الذي لا يزول، ليظهره أي ليظهر الدين الحق على الدين كله أي على سائر الأديان ولو كره المشركون، يعني ولو كرهوا أن يكون ذلك. والطبيعة كما نعلم أنهم فعلا يكرهون علو كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضى ولا بد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها أو مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أيوة. وعن قبيصة بن مسعود أو مسعود بن قبيصة قال صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وأخرج الإمام أحمد أيضا في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت ندر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لأن تميم كان نصرانيا وما كان إسلامي قصة جساسة في صحيح مسلم. قال تميم الداري وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزاء. وأخرج أيضا عن المقداد بن أسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع على وجه الأرض بيت ندر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. وأخرج أيضا الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم وقلت إني من أهل دين يعني أنا لست وثنيا أنا صاحب دين كتابي قال أنا أعلم بدينك منك. قال عليه السلام يعني أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الرقيصية وأنت تأكل مرباع قومك قلت بلى. الرقيصية قوم لهم دين يعني المتوسط بين النصارى والصابئين أيها وهو من نعف النصارى الرقيصية طائفة وأنت تأكل مرباع قومك المرباع فالربع زي مثل المعشاب معنى العشر فكذلك المرباع يعني أنهم كان القوم يغزون بعضهم في الجاهلية فيغنمون فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا يأخذ ربع المدينة الغزير أو المرباع الغنيمة خالصا له ولذلك سمي ذلك ربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك قلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب يعني هذا الذي يمنعك من دخول الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة مدينة الحيرة قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد يعني من شدة انتشار الأمن ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز استغرب. قال نعم كسرى ابن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. قال عدي بن حاتم طبعا بعد ذلك هو اسلم يعني وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا او حصلوا على كنوز كسرى فتحوا كنوز كسرى. فقال عدي بن حاتم فهذه الضعينه تخرج من الحيره فتطوف بالبيت من غير جوار احد من شده الامن الذي فات كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى يقين والتصديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان أيضا شأن الصديق الأكبر لما أخبرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج فقالوا له انظر ما يقول صاحبك يزعم انه كذا وكذا فقال ان كان قد قالها فقد صدق ان كان قد قالها فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في النبابي: معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها، وهو أن لا يعبد الله إلا به، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان، وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق، وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل أهل الكتاب وكذا حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صغيرين ودرى عليهم حكمه. قال: فهذا هو ظهوره على الدين كله، لأن النصارى وأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام، في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي: ما ذكره الشافعي هو من ظهوره، هو نوع من أنواع الظهور، والأدق ما تقدم من أنه سوف يعتنقه كل فرقة، فإنما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الميل الأخرى لا يبعد الآن عن الإسلام إلا قليلا. وهذا فيه نظر الحقيقة أيضا، صعب أن نسمي هؤلاء الناس بطوائف الإصلاح، يعني زي ناس كعمرت اليوسف مثلا أو من طوائف الإصلاح مثلا شهود يهوى أي فرقة من الفرق بدأت مصر وليطة فما يسمى مصلحا، بل هو من المسلمين في الأرض. لكن هذا التعبير شاع في زمن الخاصمية ربما تأثرا بالشيخ رشيد رضا محمد عبده في استعمال هذه التعبيرات في الإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي إلى آخره. ثم بين تبارك وتعالى حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع في اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي. فالآية السابقة كانت في حال الأتباع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، ثم بين حال المتبوعين أنفسهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام، قضاء إذا حكم غير الناس يأخذون الرشا، والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغير ذلك. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وما في شك أن من صور ذلك أيضا شراء الطاعات في الجنة، يعني وهذا موجود حتى الآن. يسجد بعض عام مثلا يقول: ده أنا أبويا اشترى لي عارف كم تراب في الجنة، ويضحكوا عليهم يقولون لهم الوهم مش التراب، ده في الأول وهم. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما تيسر لي إحضار نص العقد، عقد بين الكسيت وبين واحد من هؤلاء المغفلين يبيع له قطعة في الجنة، يقول له اشترى له مبلغ الثاني قطعة من مين الجنة من مش عارف سبق الكام لتخطها كذا وتقل من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أيوه، فهو يعني يحددون له الأماكن في الجنة وخطوط الغفران وخطوط في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أيوه، ويأخذون منهم الأموال المقابل لغفران الذنوب، يعني كما هو معلوم من أحوالهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون، يأكلون ما مقصود منها ليأخذون، ليأخذون. لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل، فأطلق إيه؟ على ما يغلق استعمال المال فيه وهو الأكل، يأكلون أموال الناس بالباطل. وفيه تكبير لحالهم وتنفير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله، أي عن دين الإسلام وحكمه واتباع الدلائل إلى ما يهون، أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل، وتناسيهم وعيده في الكنز، بقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يحفظونهما حفظا مدفونا في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز، يعني يحفظ المال الذهب والفضة، أنه هو الثمن العملة التي كانت في السعر، الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدفن كنز مدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني في الزكاة، فنذكرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، أي يوقظ عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم، يعني يقال لهم هذا ما كنزتم، ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء: هذا ما كنزتم لأنفسكم، أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به، فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكنز. وفي هذه الآية فوائد: الأولى، قال بعضهم في قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، دلالة على تحريم الرشا على الباطل، وقد ورد: لعن الله الراشي والمرتشي، وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب. وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف، هل يجب أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه؟ إن كان لا يؤدي إلى ذلك فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستبداء. قال الحاكم: استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن أطلق سراحه. قال الحاكم: يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه، وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير: تحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لترتبن سنن من كان قبلكم حذو الخبزة بالخبزة. قال اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية قالوا فارس والروم، قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنشد لابن المبارك: وهل أكثر الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والذين يكنزون، إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر، أو تكون والذين يكنزون يعني وبشر الذين يكنزون، وبشر الذين يكنزون. والتعريف في كلمة الذين بالعهد والمعهود هو إما الأحبار والرهبان، وإما المسلمون الكانزون لجري ذكر الفريقين، وإما ما هو أعم، فيحتمل أنها في الأحبار والرهبان، ويحتمل أنها أيضا في الكانزين من المسلمين والذين يكنزون الذهب والفضة، فعم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما قربوا باليهود والنصارى تغليظا، يعني بمعنى أنهم يفعلون فعلا كفارا الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين، شق على المسلمين هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة. فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يقرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدي زكاته فليس بكني، ما أدي زكاته فليس بكني، يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل كي يستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والسوق. لكن لو أن رجلا سرق المال دون أن يستثمره واضح، فإن لم يؤدي زكاته يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز، أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. والمقصود ليس الكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له طفائق من نار فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية، فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبي ذر فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ يعني زيد بن وهب يسأل أبي ذر: إيه جابك هنا؟ ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت في نواتيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليهم الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل عن هذه الحادثة. ولو أمر علي عبد الحبشي لسمعت وأطعت، يعني كأن كان أبو ذر في الحالة تشبه النفي أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له: تنحى قريبا، قلت: والله لم أدع ما كنت أقول. مذهبي سأثبت عليه. وروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرصده لأجل إيه؟ سداد دين. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصالح المسلمين. أيضا فكان يقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. لذلك فتعرفون طبعا فيما مضى كان الشيوعيون يفرحون جدا بالتمسك في إيه؟ في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب أي عثمان أن اقدم علي فقدنا. قال ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم على الإنسان الدخر ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس وسرعة، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربذة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستقدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربذة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، اختار أبا ذر فيما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه بألف دينار. معاوية رضي الله عنه بعث أبي ذر ألف دينار، ففرقها من يومه ولم يدخر منها دينارا واحدة، فرقها من يومه. ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأ، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال من المعروف كان أرسلني إلى شخص آخر فأنا أخطأت وتملت هذا المنهج الذهب الذي أعقلت إياه. فقال ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسب ما كبير. إذا جاء مالي للمال مؤمنك للمال فأثبت لك هذا المال الذي أنفقته في سبيل الله. وقال الأحنف بن قيس فضلت المدينة وبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكنزين برغط يخنى عليه في نار جهنم بحجارة محماة على النار واحدها رغط ثم يوضع يعني يخنى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من لغز كتفه وهو أعلى الكتف ويوضع على لغز كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم من الخوف كما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا ما من أحد رد عليه. قال وأجبر واتبعته حتى جلس إلى معاوية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا إنما يجمعون الدنيا. رواه مسلم وللبخاري نحو. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لبيت. قال ابن كثير فهذا والله تعالى أعلم هو الذي حكى أبا ذر على القول بهذا. فأبو ذر أخر من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرسله إليه. وكما ما أخرجه الشيخاني عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار حتى قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأخسرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن قلبه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففطرت معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللبيت ينزل بك. قال إن خليلي عاهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه أوفي يعني كله فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال المجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. فهذا مذهب أبي ذر كل ما يزيد عن الكوت اللي بيحتاجه الإنسان فهو كنز يجب أن ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاة الآية إنما هي في مانع الزكاة. وأصح ما تمسك به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكني. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليه. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حسنه الحاكم وصححه حسنه الترمذي وصححه الحاكم أيضا. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وأن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز يعني أن الكنز كان فعلا وعيد عام لكل الناس ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال ابن عمر أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت ابالي لو كان لي مثل اسر ذهبا اعلم عددا ازكيه واعمل فيه بطاعه الله تعالى. فهذا يشعر بامن الوعيد على الاكتمال وهو حق ما صدر عن الحاجه عن المواساه به انما كان في اول الاسلام. الاكتمال بمعنى حق ما زاد عن الحاجه اللي هو مذهب الغار كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاه لما فتح الله الفتوح وقدرت نسب الزكاه. ويشعر ايضا بان فرض الزكاه كان في السنه التاسعه من الهجره ولزم به ابن الاثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة من غزوة تبوك. فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما فضل عن الكفاية. فكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخا يعني تنسخ ما زاد عن النفقه الواجبه عليه ما زاد. وزعم بعضهم ان الذي حدا ابا ذر لذلك ما راه من استئثار معاويه بن تيئيس حيث قال الذي صح ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافه المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم ولعله باعتبار ان القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال يعني محافظ على الميزانية يخرج المال في الخزينة في بيت المال. طبعا ما يظن أن معاوية يعني فأولاد هذا الجنان يأخذ في جيبه أو الأولاد أو كذا لا يظن هذا أبدا. لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في سيادة المال يترك خزينة للدولة أو للمسلمين مش ما هو بيستأثر بالمال بإيه لخصص نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وساكن الوحي. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين. وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس. أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب بل ظل يعينه وهو في الشام واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين. وهذا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن يمسك هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويقصد المطالب فإذا يرفقه يعني إيه ثورة. فكون له هذا الحزب او التكتل وظل يتكلم بذلك وظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لاي حال من الاحوال الا لتنزيعه على كافه المسلمين لاشتراكهم بما اتى الله عليهم اجمعين. وتابعه على قوله جماعه كثيرون كانوا يسترعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنه. فشكاه معاويه الى الخليفه عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه الى الرب خوفا من حدوث ما لا تحمل عقبه. طبعا نرى ان هذا يعني كما تلاحظون هذا تصرف يعتبر طبيعي داخل في سلطان معاويه والسلطان عثمان رضي الله عنه حسما لايش الانقسام بين المسلمين والا فان كثير من الكتاب الصفوه الذين لهم ميول اشتراكيه وشيوعيه كانوا يتكلمون عن مذهب الغر على انه المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية واضح هذا من تمحلهم وتبذيرهم وقد أخذهم الله. فالشيوعيين كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصلح أن يبدلوا به على المسلمين ويتبعوه. أبو ذر كان يؤمن بالله في يوم الآخر وأنتم ملاحية تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من ذلك واضح؟ لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية لازم يكون الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ، هذا ليس بصحيح. فإن هذا خلاف بين من؟ بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين في بعض طبعا، وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يبحثون عن مصالحهم، وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الصوم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة تحررية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف أبي ذر وبالغ في الثناء على موقفه. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما كافرين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا لحماية من حماية المجتمع من الانشقاق، لأن أبي ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تطبيق مذهبه والناس تنضم إليه ويحصل اختصام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. هذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتقر على أن تؤمن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة معاوية، وعاد في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ها يعبر فيها هنا عن الجمع عن الجمع، لكن مع أن المذكور ذهب وفضة فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة، والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا إلى المعنى، المعنى أنها في ذهب وفضة كثيرة، وهذا يليق به صفة الإيه؟ الجمع. لذلك قال ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا، فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة، ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم هذا تهكم، تهكم بهم، كما في قول الشاعر وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن معدي كرب والشاهد فيه انه جعل الضرب تحية على الاتساع، يقول اذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع، ومعنى دلت بحرب. وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، كان عبد عن الصدام بين الخيول وبين في القتال، ان هذه هي التحية، هي تحيته المقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم تهكم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب سواء كان من الفرح أو من الغم. من الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل ان جمع ذويها وانفاسهم كان لطلب الوجاهه بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهيه والملابس البهيه. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضه جمعوها لماذا؟ كي ينالوا الوجاهه في الناس بانهم اغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهيه وبالملابس البهيه، كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفه بوجوههم كان الكي بجباههم، ان الوجاهه تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بايه؟ بظهور الرئاسه وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم. طيب تكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليهم، لان الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح ايه؟ لبسوه على الجلود لانتباه للطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر لأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتقطب، يكلح وجهه ويقطب وجهه ويعبس في وجه السائل. ثم إذا كرر الطلب الفقير إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبا، أعرضوا عنه بجانبه. ثم إذا ألح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع، الدال على كراهية الإعطاء والبذل. وهذا جأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وجنباه، فيكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم استخدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لفضولهم، أتبعه بما جرأ عليه المشركون بنظيره. يعني الأحبار والرهبان تجرأوا على تغيير أحكام الله إيثارا لفضولهم ولأهوائهم، كانوا يخلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله، فأتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما اجترع عليه المشركون في نظيره، انهم غيروا ايضا احكام الله في تغيير الاشهر الحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الاتي: وقوفا مع شهواتهم ايضا فمنع عليهم سعيهم في تغيير حكم السنه بحسب اهوائهم وارائهم مما اوجب زياده كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. الكتاب تأتي بمعنى حكمه، كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر، يوم خلق السماوات والأرض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة، منها أربعة الحرم، من تلك الشهور 12 أربعة الحرم ثلاثة فرض يعني متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرض وهو رجب. ذلك شرعنا إلى التحريم، ذلك الدين القيم، ذلك التحريم يعني تحريم الأشهر الأربعة، الدين القيم أي المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق: أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا واعلموا أن الله مع المستقيم بالنصر والإمداد. ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة، وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر الحرم، وإيجاب الحجو بها على ما سبق في كتابه ناعيا عن المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، مصدر نسأه إلى أخره، زيادة في الكفر لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، فهو كفر آخر مضموم إلى كفره. يعني هذا يدل على الكفر يزيد قدر ما يزداد الإنسان في محاربة الله سبحانه وتعالى، قدر ما يزيد كفره، كما أن الإيمان يزيد ويكفر كذلك الكفر يزيد ايوه يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلاله بديله وضلاله يعني اشد على من ذلك زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يعني بالذين كفروا بالله يضلون به عن احكامه اذ يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد نفس الشهر مره سنه يحلوه وسنه اخرى يحلونه نفس الشهر واضح هذا معنى قوله زياده في الكفر يضل به الذين كفروا كيف ضللهم لانهم يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما اي يحلون المسيء من الاشهر الحرم سنه ويحرمون مكانه شهرا اخر ويحرمونه عاما اي يتركونه على حرمته القديمه ويحافظون عليها سنه اخرى اذا لم يتعلق بتغييره غرض من اغراضهم والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار احلالهم له في العام الماضي والجملتان تفسير للضلال او حال قال الزمخشري ان في تاثير حرمه الشهر الى شهر اخر وذلك انهم كانوا اصحاب حروب وغارات فاذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربه فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا اخر اذا اتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم فيغيرون كل يعني من المستحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهرا اخر في السنه حتى رفضوا تخصيص الاشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرمون من اشق شهور العام اربعه اشهر وذلك قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني كأنهم يعني إيه يعني ما زالوا متورعين وهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما يمارسون هذا المسيء ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله لكي يبقى أربعة أشهر حرم لكن هل هي نفس الأشهر الحرم؟ لا هم يتلاعبون بها كما ترون ليواطئوا عدة ما حرم الله أي يوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها إنما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة مع أن هذا أحد الواجبين حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر وضع يعني في السنة ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه؟ معروفة وهي يعني المحرم والقعدة والحجة والمحرم ورجب واضح فالمقصود أربعة أشهر ثانيا خصوص الأربعة أشهر واضح فهم التزموا بأحد الإيه يعني آمنوا بعض وكفروا بعض التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها بهذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت ليتسع لهم الوقت ولذلك قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني من غير زيادة زادوها هذا الحكم من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون أيضا فيحلوا ما حرم الله بتركهم التخصيص للأشهر بعينها زجل لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا الله لا يهدي القوم الكافرين في هاتين الآيتين مسائل الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي واضح يعني غير الشهور الشمسية يعني مثلا كفارة قضاء أي نوع من الأحكام لا الحول لكفتاب الزكاة قد لا يبتم بعض الناس لها بعض الناس قد يعد 12 سنة للحول بالهجري بالميلادي لا لابد أن يعني يختصر الحول بالإيه الشهر العربي قال ابن كثير إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة فرض وواحد فرض لأجل أداء المناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يطيعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك، وحرم أو حرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجع فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأن يعني بعد ما يفرغ من الحج يحتاجون إلى الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحيض لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم لبعضهم من قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه الشهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد المهم يذقه من عذاب أليم، كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال إن الله اصطفى خفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. يستدل جماعتهم بقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهى، وكذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وبقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يعني خلاص بالكلام في هذه القضية. ويمكن الرجوع يعني بالتفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم، القاسمي قال أن المحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه، يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم إيه الإتمام ما دام قد شرع فيه وابتدعه قبل دخول الأشهر الحرم، وبهذا يحصل الجمع. وإذا قال ابن جوي حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم وما نسخت إلا أن يقاتلوا فيها، يعني في حالة الدفاع، وقاتلوا مشركين كافة استغل بها أو استغل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. ثم حرم تعالى على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبائحهم الموجبة لذلك، وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم وتباطأتم، والاستفهام ما لكم للتوبيخ والإنفاق، اتثاقلتم إلى الأرض لأنه تضمن التثاقل، هذا تضمن معنى الميل والإخلاص، ولذلك استعمل إلى الأرض اتثاقلتم إلى الأرض، لأن كلمة اتثاقلتم تضمنت معنى الميل إلى الأرض والإخلاص إلى الأرض، أي اتثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الثانية عما قليل، وكرهتم نفاق الغزو المستتبعة للراحة الخالدة، كقوله تعالى أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم، اتثاقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف، استمتروا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط وقيظ، وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم، أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيقة الثانية من الدنيا من الآخرة من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال آخر في القرآن الكريم استعمال كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل هذا استعمال شائع موجود له صوات في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم تتذكرونني لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف يجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يجعلنا منكم يعني بدلا منكم ولا معناها أن الله يعاكم أنتم ملائكة لا يجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة أي نعم ونعيمها الدائم ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلا زائلها في الآخرة يعني في جنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به وضح ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم هذه إيه؟ في تسمى في القياسية لأنك أنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به إلا قليل أي مستحقر لا يقبل له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع وأشار بالسبابة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغد بقوله عز وجل إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا قوله تعالى إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين وإنما يعني معنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضروا يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو غيركم ووعده كائن لا محالة والله على كل شيء قدير أي من التعذيب والتبذير ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. فقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات وفي ذلك تأكيد من وجوه. يعني كما معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يفيد الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم منها حالة إيه؟ حالة المسير العام إذا استنفر الإمام المسلمين يجب على كل مسلمين أن ينفروا. فالمسير العام من الإمام يوجد حالة من حالات الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من الوجوه الأول ما ذكره من التوبيخ يا الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى استقلتم إلى الأرض وإن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون نقطة في ذلك. الثالث في قوله أراضيتم بالحياة الدنيا فهذا جزر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة هذا تحقيق لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهديد. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم. أي أحد اثنين إذ هما في الغار، بدل من إذ أخرجه، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان متسع، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة. مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما، ثم يسيرا إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول، هذا بدل ثان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما، فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقة أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخلفاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو، وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بشيطنتهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام، فيأتون من هنا إلى هذا الموضع فيقول إن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مفاتيح أبي بكر ومن أعظم مناقب بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون قبحهم الله يقولون إن الرسول عليه السلام لم يعلم العياذ بالله عن بكر المنافق وإنه غير صادق في الإسلام، خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقد أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسة من أعداء الله الرسول، ونزال هناك من المضللين من يقول هم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يظنون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله السلام ويكفرونهم ويقولون ذلك الذكر، ويزعمون في خرافتهم وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن في جانية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا، فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه وخليفة من بعده. فكل حياة الذكر يفكرونها على أنها عبارة عن تخطيط لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على الذكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تمثيلية قتل أبي اللؤلؤ المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه، جملة كتابنا الشمع يسمونه ذات الكل عمر وفي عسل طبعا، فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد أبي اللؤلؤ المجوسي، وهم يسمون أبي اللؤلؤ المجوسي إيه بابا شجاع الدين، وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر، ويمثلوا عملية القتل ويمتصوا كانوا ينتصون دمه وهم يشربون هذا العسل. ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارها لا تنتهي في الحقيقه، هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقه، ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بوقت اخر عن حركه فيئيه هنا في مصر في بعض المحافظات، اعتقد الزقازيق المنصوره وطنطا طبعا، واخيرا هنا هناك دار هنا دار نشر تبع دار الهدف الهدف الخريف المدعو صالح الورداني، وانا لا اتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينتكس النهضة على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتكس الى المذهب الشيعي، وان يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما في مذهب الشيعي، ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصورة أو أخرى. وله مطبعات الآن دار هنا تسمى طبعا لم أقول لكم عنوانها دار الهدف تشيع هذه الكتب الآن هنا، ويمضي حتى اسم الدار دار الهدف، نعم جمعية جمعية أهل البيت، ومن ذهب إلى معرض القاهرة الكتاب يجد الجناح حاكم بالكتب العدوانية الظالمة التي تهاجم الإسلام وتهاجم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يستدعن أي مسلم عنده بصيرة بدجل هؤلاء القوم، هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات التي تخدع الجهلة الطغام الرعاع الموت لأمريكا، يعني حكاية المظاهرات التي يفعلونها في مكة في المناطق الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم، كل هذا عبارة عن استغلال سياسي لميل مآرب سياسية، وإلا فهم يعني معروفين بتأمرهم عن المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن يبدو أن يحتاج إلى التذكير، ولعل من يعني تخبط بعض من الدول أنها تتفق نظام هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول بعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق أمام هذا الموضوع من قبل فيستغرب، ويرجو أن تكون الفرصة لفصل في هذا الموضوع الخطير. أي نعم. فهذه الآية هي منصبة وفضيلة لأبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه أنت إذا تأملت قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما كان أبو بكر كان يجزي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه إذ كذبه الناس وضحى بكل ماله، ضحى بكل ماله في نصرة الله ورسوله عليه السلام. فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب أبو بكر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن بيد الإنسان؟ فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلمة إن الله معنا الحقيقة ابن القيم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا. وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد، كان الله معهما، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حوي بلقب خليفة رسول الله، فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله. وشاء الله أن من بعهد عمر لما قالوا هقولوا بقى خليفة رسول الله، الناس الثالث قال خليفة رسول الله، فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين، فشاء الله أن يفتخر لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا، فيقال خليفة رسول الله، الخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة، سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر، أين ذلك؟ هذه فضيلة أبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفاتحة. فهي أحسن لذلك المفهوم من هذه الفضيلة هي المذكورة في قوله تعالى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط أناس منهم أبو بكر، بل في مقدمتين بعض الأنبياء أبو بكر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والأمة مجمع على تسميته بالإيه؟ بالصديق رضي الله تعالى عنه، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهذه دليل على يعني امامه ابي بكر وانه ممن يؤتسى ويؤتسى به ايضا. ومن فضائله ايضا قوله تعالى ستدعون الى قوم اولي باس من المخلفين من الاعراب، ستدعون الى قوم اولي باس جديد تقاتلونهم او يسلمون. هنا رغبه الله تعالى في طاعه من يامرهم بقتال بني حنيفه، فاسدعون الى قوم اولي باس شيء تقاتلونهم او يسلمون، فمدحهم انهم اطاعوا. فمن الذي قاتل هذا القتال؟ هو الوقت، والله عزيزه يامر بطاعته، وهذا حصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الامام احمد والشيخان عن ابي بكر رضي الله عنه قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة الله سبحانه وتعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر، فقال قوم موسى قال بني إسرائيل إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين، هم يوكلون يقول إنا لمدركون ونحن يلحقون بينظروا للأسباب العادية، لكن موسى يقول كلا، يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج، لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة فينجد وعده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله كفيلته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة، أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وقوى ابن مسعود الوجه الثاني بأن الأول إباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة، والكلمة الشرك أو دعوة الكفر، فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. وكلمة الله بالرفع حال الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر، أو تكون هي أصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله، والأول أوجه وأبلغ. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، وأن الجعل لم يتفرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها. كلمة الله عالية في كل حال، يعني ما معنى هذا التعبير؟ أن بعض الناس يقول اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ممكن تقول اللهم أعز الإسلام أو أعز المسلمين، لكن كلمة الله عالية في كل الأحوال. فكلمة الله لا تكون سفلى أبدا أبدا، كلمة الله عز وجل عالية في كل حال. ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فالجعل اقتصر على كلمة الذين كفروا السفلى، لكن ابتدا بدايه جديده فقال وكلمه الله هي العليا، ولم يقل وكلمه الله هي العليا، فهذا اوجه كما رجح القاصري، لان كلمه الله العليا تكون جمله وابتدا الخبر، هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للجعل والتغيير والتبديل. وفي اضافه الكلمه الى الله اعلاء لمكانها وتنويه لشانها، الله عزيز أي غالب على ما أراد، حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه، لما قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله إن الله معنا، وقوله فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر أي نعم، لأنه كان الخائف المحتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قال من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أبي بكر وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ أن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه، فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه، فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل، بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاف.